امرأة لأحد أئمة الإسلام الكبار، وقالت له إن حيضتي منذ أول الدهر، أول ما عانت ما وعيت إن على حيض 16 يوما. قال لا، حيضتك 15 يوما، واقضي يوم عن كل مرة حيضتي. ليه؟ لأن أقصى مدة الحيض بإجماع 15 يوما. والحيض والنفاس والاستحاضة، الأحاديث النبوية التي تعلقت بها قليلة جدا، معدودة على الأصابع، ولذلك لأنه أمر عادي معتاد بالنسبة للبشر للنساء، فرجع فيه إلى العرف إلى العرف وإلى الاستقراء، استقراء أحوال النساء على مدار الزمن. يقول وأقل الحيض زمنا يوم وليلة، يبقى أقل ما يمكن أن يكون حيض إن المرأة ينزل منها الدم نزولا معتادا باعتبار التواصل إنه متصل يوم وليل، لو كده يبقى حيض. طب لو أقل من كده يبقى دم فساد أو دم استحاضة، ماشي؟ يسمى لو أقل من يوم وليلة في العرف المعتاد. خلي بالك دي هنا أعراف، بمعنى قد تكون أعراف مش للبلد، أعراف لكل أسرة. خلاص، في امرأة بينزل عليها الدم مثلا وينقطع وينزل بعد شوية بعد 6 ساعات، ينقطع وينزل شوية بعد 6 ساعات، ينقطع، يبقى ده متصل، ده اتصال بالنسبة لهذه الأسرة أو هذه المرأة. لا، مرأة تانية أو أسرة تانية بينزل كل ساعتين وينقطع، كل ساعتين وينقطع، ينقطع ينزل، ينقطع ساعتين وينزل شوية صغيرة. يبقى دي أعراف وعادات، اللي هي العادة المحكمة كما في قاعدة الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة، العادة محكمة. من ضمن العادات دي اللي هي الحيض والنفاس والاستحاضة. وأقل الحيض زمنا يوم وليلة باعتبار الاتصال، أي مقدار ذلك، وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض. أما يكون كده يبقى عايزين نعتبر الحيض متصل إيه؟ ممكن الحيض نفترض امرأة بينزل كل دقة أو شوية دم كل ساعتين. طب ما في ساعتين ما فيهمش دم نازل. يبقى ده يعتبر متصل. بالنسبة للمرأة دي لو أتى بعد 6 ساعات في مرة يبقى ده في انقطاع مش متصل. ماشي؟ فإحنا بنجمع القدر المتصل، مثلا يبقى دقة كل ساعتين في 24 ساعة، يعني 12 و20 دقة في 24 ساعة، يبقى ده متصل، يبقى ده يتحسب كله إيه؟ إن ده حيض وده يوم وليلة، ويبقى المرأة دي كده حيضها منضبط، إن إيه؟ أتت أقل الحيض وهو يوم وليلة. لكن نفترض إن بقى إيه؟ ساعتين هي عادتها كل ساعتين دقة. جت بعد كده بقت إيه؟ ساعتين ساعتين ساعتين، وبعدين 4 ساعات، 6 ساعات ودقة. لا، ده بقى كده مش متصل. ده أصبح منفصل عرفا. خلاص، فممكن يستمر ما شاء الله إلى 15 يوما، ما يعديش 15 يوما. وخلي بالك ده أقل، فأقل الحيض زمنا يوم وليلة، أي مقدار ذلك، وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض. كل مرأة لها اتصال معتاد مختلف عن الثاني، وقد تكون دي باعتبار الأسرة أو العائلة أو ما إلى ذلك. وأكثره أي أقصاه 15 يوما بلياليها. ماشي؟ فإن زاد عليها فهو استحاضة. إيه الاستحاضة؟ دم في غير وقت الإمكان. خلاص؟ طب وقت الإمكان إيه؟ إن هو يكون 15 يوم بالظبط. ابتدت الحيض الساعة 12 الظهر، يبقى الساعة 12 الظهر بعدها ب 15 يوم لو في دم وزاد بدقيقة واحدة، يبقى ده استحاضة، لأن وقت غير وقت الإمكان. ليس ذلك حيضا، إنما ده استحاضة. ماشي؟ طب لو قبلها بدقيقة وطهرت، يبقى كله حيض، لأن ما عدناش وقت الإمكان. ده وقت إمكان، طالما ولو بدقيقة واحدة. خلاص؟ طهرت قبل 15 يوما بدقيقة واحدة، أقول يبقى ده كله حيض، ومفيش استحاضة، والمرأة دي بتحيض حيض طبيعي، ويبقى دي عادتها. فثبتت لها العدد بمرة. فإذا زاد يبقى دخل في وقت غير الإمكان، يبقى ده استحاضة. أحكام الاستحاضة هنقولها بعد كده. وغالبه 6 أو 7، غالب نساء العالمين بتحيض 6 أو 7 أيام. والمعتمد في ذلك الاستقراء، اللي هو إيه؟ التتبع. تتبع الحالات والاستقراء باعتبار ما يتتبعه الإمام الشافعي وغيره من الأئمة. لكن غالب النساء إما 6 أيام أو 7 أيام، ويكون لكل امرأة دور، والدور مجموعة طهر زائد الحيض الأيام. فمين واحدة دورها مثلا 28 يوم، يبقى إيه ده الشهر بتاعها، يبقى 7 أيام حيض وإيه 21 يوم طهر. لكن الدور الغالب اللي هو 30 يوم، فالشهر في الحيض 30 يوم، إما 6 أيام حيض و24 يوم طهر، أو 7 أيام حيض و23 يوم طهر. فده الشهر المعتاد أو الشهر في باب الحيض، لأن الشهر في كل حتة ليه باب، أما الشهر في الصيام إما 29 أو 30 خلاص، لكن ما يقلش عن 29 ولا يزيد عن 30، لكن شهر الحيض في باب الحيض 30 يوم على طول، إلا لو كان لها عادة ثانية، وهو إيه؟ إن دورها وهو مجموع حيضها زائد طهرها 28 يوم مستمر، خلاص يبقى ده دورها كده وشهرها كده. خلاص في واحدة شهرها يكون 3 أشهر، ها 83 يوم طهر و7 أيام حيض، 83 يوم طهر و7 أيام حيض، بتشوف الحيض كل 3 أشهر مرة واحدة 7 أيام، وموجودة إنسانة موجودة عايشة الآن، وأظن إنها دلوقتي حامل كمان. والمعتمد في ذلك الاستقراء اللي هو تتبع أحوال النساء. وأقل النفاس لحظة، مجرد اللحظة في الولادة كده دفقة من الدم، وأكثره 60 يوما. طيب ولدت الساعة 2 الظهر، بعد 60 يوم في دم، يبقى الدم ده ايه؟ الصحابة، لأنه زاد عن وقت الإمكان اللي هو 60. طب لو قبلها بيوم واحد أو بساعتين طهرا سليما، يبقى ده نفاس سليم ومفيش استحاضة. وغالبه 40 يوما. ولا عبرة عندنا بما يقوله العوام، يعني المرأة تقول ايه لازم ترابعا، طب انقطع الدم بعد 20 يوم، بعد 23 يوم، يقول لك لا لازم ترابعا، تقعد ما تصليش، اقول لا تصلي مجرد ما رأت ما تراه من الطهر من الحيض، رأت النفساء ما تراه من الطهر من الحيض، تغتسل وتصلي بس، مش حاجة. 20 يوم 30 زي ما ترى، فعند ذلك تغتسل وتصلي، لا تنتظر إلى 40 رغم أنها طهرت، ده تأتم كده بتأخير الصلاة، ها؟ فعندما ترى من الطهر ما تراه من اعتيادها في الطهر من الحيض، خلاص تغتسل وتصلي المرأة عرفة. يبقى وأقل النفاس لحظة اللي هي دفق الدم، وأكثره 60 يوما، فإذا عبر 60 يبقى وقت غير وقت الإمكان، يبقى ده استحاضة. وغالبه 40 يوما، ده عادة النساء لما بتلد أو تنفس، إن إيه 40 يوم، 42، 39، هكذا، يعني من تتبع الأحوال الموجودة في العصر الحالي. وأيضا أي سقط عند مذهب الشافعي، أي سقط حكم النفاس ولو كان بعد قليل، يعني امرأة أسقطت بعد شهر، بعد 20 يوم، كل ما يسمى سقطا باعتبار أنها أسقطت، ها؟ يبقى ده يعقبه نفاس، وده برضو بتتبع الأحوال والاستقراء، إن دايما تلاقي الدم نازل عندها عدى الأسبوع وعدى الشهر، ممكن بل قد يصل إلى 40، قد يصل إلى 60، فما يعقب السقط نفاس أيضا على الراجح، وده اللي مستتبع واللي موجود في الواقع، يعني النساء تسألنا عن ذلك فنجد إن هذا نفاس بالفعل، ويستمر معها الدم كدم التي وضعت تماما، فيكون السقط حكم النفاس تمام. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره، ودي قاعدة ثانية، إن يجب المرأة بين حيضتين أن تطهر 15 يوما طهرا كاملا، فما ينفعش تطهر 14 يوم، فلو نزل الدم بعد انقضاء الدم 14 يوم فهي مستحاضة، يبقى الدم اللي جاي ده استحاضة، لأنها يجب أن تطهر 15 يوما كاملا، ها؟ فأقل الطهر 15 يوما كاملا. أنا بشرح من عندي. قال وأقل النفاس لحظة وأريد بها زمن يسير أي دقة من الزمن، وابتداء النفاس من انفصال الولد أي بل من خلو الرحم من الولد تمام، لأن قلنا مش انفصال الولد الأولاني بل باعتبار خلو الرحم ده ابتداء النفاس. يبقى إمتى يبتدي النفاس؟ وقد لا تكون لا نفاس لها، ولدت ولدا ولدت وخلى الرحم ها وبعد كده ما فيش دم خارج، يبقى هي تقوم تغتسل وتصلي ما فيش حاجة ما فيش دم خارج يبقى لا نفاس لها. فلو وجد الدم قبل مرور الستين يوم أهو ده يبقى نفاس. نرجع بقى لأحكام النفاس مرة ثانية. وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. وأقل الطول الفاصل بين حيضتين 15 يوما. ليه؟ لأن ممكن بين حيضتين ده قيد وقيد عام، لأن ممكن يكون فيه طهر بين حيض ونفاس جت عند اليوم مثلا 58 من النفاس وانقطع الدم وطهرت واغتسلت وصلت، واليوم 61 يعني مرة 3 أيام بس طهره لقى الدم الجديد ده ايه؟ حيض. ماشي، دم جديد بحيض، يبقى باعتبار الحيض ويبقى ايه هنا مش يجب ان اقل الطهر بين حيضتين 15 يوما، اما بين حيض ونفاس ممكن يكون اقل من 15 يوم. طهرت يوم 50 ها، وفي اليوم 61 بعد 11 يوم طهر كامل نزل دم، يبقى الدم الجديد ده ايه؟ ده حيض. ماشي، نعم، ده لو لها عادة في الولادة، لأن الولادة لها عادة، فالعبرة بما سبق من العادة. باعتبار عادتها في إيش؟ نتكلم عن النفاس دلوقتي، بقول لك هي طهرت في اليوم 50، وبنتكلم عن أقل ما يكون من الطهر بين الحيض والنفاس. في أقل الطهر بين حيضتين لازم يكون 15 يوم، لازم. فإذا جاء دم تاني يبقى عارف إنها مستحاضة والناس تغتسل وتفضل تصلي لغاية 15 يوم. واضح؟ لكن نتكلم عن الطهر، اقل الطهر بين الحيض والنفاس. هي نفست ثم اتى اليها ثم طهرت في اليوم 50، وفي اليوم 61 من يوم النفاس من بدايه النفاس وجد الدم، هقول انها مستحضره؟ لا، ده حيض. ليه؟ لان مر 11 يوم لكن هذا في وقت الحيض مش في وقت النفاس، وان اقل الطهر بين الحيض وبين حيضتين 15 يوم. أما بين حيض ونفاس لا حد لأقله، فقد تطهر بمعنى تطهر عندها 59 يوم ها و23 ساعة، طهر الطهر سليم واغتسلت وصلت، بعد ساعتين نزل دم، يبقى الدم الجديد ده ايه؟ حيض. واضح؟ رغم ان هما طهرت ثلاث ساعات بس، خلاص؟ يبقى وقل الطهر الفاصل بين حيضتين 15 يوم. اما بين حيض ونفاس فتقدمه وتاخره، لان عندنا الاصح ان الحائض ان الحامله ها تحيض، بس بشرط في وقت الامكان بوصفه وكل حاجه، ان بعض حاجه عند المصريين يسمونه الحيض الغزلاني. الحيض الغزلاني ده ان الحامل وهي حامل تحيض في اوقات حيض، فإذا كان في أوقات الحيض بنفس صفة الحيض يبقى ده حيض في وقت الحمل، والأصح أن الحامل تحيض كما قال الإمام النووي في المنهاج. ولكن هنا لو كان ولدت طهرت من حملها من حيضها قبل أن تضع، واضح؟ لكن ممكن يتصل الحيض بالوضع، واضح؟ بتبقى ممتنع عن الصلاة ويتصل بالوضع، مفيش حرج، ماشي؟ فلها أحوال، يتقدم الحيض على الحمل أو يتأخر الحيض على الحمل. واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيض، فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما. يبقى إيه؟ يجوز الوقت الفاصل بين الحيض والنفاس أقل من 15 يوما كما شرحنا. ولا حد لأكثره أي للنفاس أي ولا حد لأكثره أي الطهر. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، يعني زي ما قلت لكم مثال إن في امرأة بتحيض كل 3 أشهر مرة 7 أيام، او ممكن تحيد كل 6 اشهر، ممكن تحيد كل سنه مره، وهكذا، وتبقى دي عادتها كده ماشي حسب دورها. ولا حد لاكثره اي الطهر، فقد تمكث المراه دهرها بلا حيض، اي عمرها بلا حيض. اما الغالب، اما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، فان كان الحيض ستا فالطهر 24 يوما، او كان الحيض سبعا فالطهر 23 يوما، وده برضو اغلب ماشي. نعم لا حد لأكثر الطهر، ولا حد للطهر، ولا حد لأقله، ها، بين طهر وحيض، والحد بين الطهر بين حيضتين 15 يوم، حد الطهر بين حيضتين 15 يوم، وبين طهر ونفاس لا حد لأقله، ولا حد لأكثره للمرأة المعتادة، ممكن إنها تحيض حيضة واحدة وبعد كده ما تحيضش تاني. بالزمن، بالأوقات، يعني لو أن النفاس انقطع عند اليوم 43 ثم أتى دم في اليوم 50، واضح؟ يبقى الدم اللي جاي ده إيه؟ نفاس، لأنه لم يمر أقل الطهر، ها؟ وأتى في وقت إمكان النفاس، هي انقطع الدم في اليوم 43 ثم جاء قبل مرور 15 يوم، أتى في اليوم 57، 43 و 14 يوم 57، يبقى أتى قبل مرور طهر كامل، واضح؟ يبقى ده ما زال نفاسا، لأنه في وقت إمكان النفاس بال 57 يوم، لأن إمكان النفاس لغاية كام؟ ال 60، واضح؟ طيب، فإذا مر 15 يوم طهر عند ال 40 وجاء دم في اليوم 56، يبقى مرة أقر الطهر، يبقى اللي جاي ده حيض مش نفاس. الكلام ده كله عن النفاس، واضح؟ فاهمين؟ اللي درس النفاس كتير دول والحيض. طيب. وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين، أي قمرية تقديرا. قال الشارح: وأقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية، لأن الصبية قبل أن تبلغ اسمها جارية، فإذا بلغت اسمها امرأة. يعني اللي عندها تسع سنين وحاضت اسمها امرأة. طب اللي عندها تسع سنين لسه ما حاضتش يبقى اسمها جارية باعتبار الصغر. خلاص؟ تسع سنين أي قمرية، تسع سنين قمرية. فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا فلا. اللي أنا قلت لك الستاشر يوم. فلو رأت الدم قبل تسع سنين بزمن يضيق عن حيض وطهر، ايه حيض؟ اقل الحيض يوم وليلة، واقل الطهر ايه؟ 15 يوما. يبقى مجموع الحيض والطهر، ان المرأة يجمع لها حيض وطهر، اقل الدور اللي هو حيض الطهر 16 يوم. فلو هي ايه الوقت لا يسع ال 16 يوم، يعني قبل تسع سنين الا 15 يوم ونص قمرية، يبقى الدم الموجود ده ايه؟ حيض. طب تسع سنين الا 16 ساعة الا 16 يوم ونص، يبقى الدم اللي جاي ده ايه؟ استحاضة وليس حيضا. ودي معنى العبارة هنا. فلو رأته، أي رأت الدم قبل تمام التسع سنين القمرية بزمن يضيق عن حيض وطهر، أي عن أقل الحيض والطهر، وأقل الطهر مجموعهم كام؟ أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 15، يبقى زمن يضيق عن ال 16 يوم. يبقى إيه؟ لو أقل تسع سنين إلا 15 يوم ونص فهو حيض. طب لو كان يسع الحيض والطهر 16 يوم أو أكتر، ها؟ يبقى ده استحاضة. فهو حيض وإلا فلا. طيب، وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. لما تعلق بما يخرج من الفرج تعلق ذكر أي أقل مدة الحيض. وأقل الحيض 6 أشهر، طبعا للآية، وحمله وفصاله 30 شهرا. ها، والآية الثانية وفصاله في عامين، يبقى الرضاع عامين والحمل والرضاع ايه 30 شهر، يبقى 24 شهر اللي هم الرضاع ناقص 30 شهر يديك مدة الحمل اللي هي 6 أشهر. فلا يمكن ولا يعتبر شرعا ان امرأة تلد بعد نكاح بستة أشهر مع وقت إمكان الوقت بأقل من ستة أشهر. خلاص، واحدة اتجوزت وبعد 5 أشهر ولدت، خلاص أقول لا ده مش ابن الراجل ده، ولدت ولد عاش. واضح؟ لأن أنا مقصود إيه؟ وأقل الحمل ستة أشهر أي تلد بعد ستة أشهر ويعيش الولد ويكون تم الخلقة. واضح؟ لكن أقل من لو مات نزل ميت أقل من ستة أشهر يبقى ساقط مفيش حرج. لكن لو ولدت ولد حي لازم يكون مر عليها في الرحم، لازم يكون مر على ذلك الولد في الرحم ده 6 أشهر كاملة. حتى العلماء بدقة قالوا لحظتين، لحظة الوضع ولحظة الولادة 6 أشهر ودقيقتين. شوف لو أقل من كده يبقى لا ينسب ذلك الولد لصاحب ذلك الفراش طالما الولد نزل حي. لكن ممكن بعد 3 أشهر تعمل سقط، اتجوزت وحملت ثم حصل سقط بعد 3 أشهر خلاص. لكن لو مر أقل من 6 أشهر ونزلت ولد كامل حي مش ممكن يكون هذا الولد طالما أقل من 6 أشهر لصاحب ذلك الفراش، ممكن يكون من زوجها القديم. هي تزوجت ثم طلقت ثم انقضت عدتها بأنها كانت من أصحاب الحمل الغزلاني ده وحاضت 3 حيضات وطلقها وانقضت وتزوجت راجل تاني وبعد 4 أشهر ولدت. يبقى بس الابن ده للولد للراجل القديم لزوجها الاول اللي هو طلقها. ماشي. فاقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان، لحظه الولاده ولحظه الوضع، باعتبار ان ينزل الحمل حي. فما يجيش الحمل باعتبار القرآن هنا أقل من 6 أشهر وحمله وفصاله، وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الثانية إيه؟ وفصاله في عامين، والعامين اللي هم 24 شهر. يطرح بقى مدة الفصال من مدة الحمل والفصال يديك مدة الحمل 6 أشهر. وأقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان، وأكثره زمنا 4 سنين، وغالبه زمنا 9 أشهر، والمعتمد في ذلك الوجود. أيوة، أيضا المعتمد في ذلك وجود الحمل، قاعدة الحيض والنفاس والاستحاضة والحمل الوجود، العبرة بوجود الدم، بخروج الدم وبروزه من المخرج فقط. ده يبقى يدل على إيه؟ إن وصفه إيه بقى؟ نشوف وصفه إيه. أما وأكثره زمنا 4 سنين أكثر مدة الحمل، هذا استقراء كما يقول الإمام مالك وأخذ عنه ذلك الشافعي، أن امرأة محمد بن عجلان امرأة ثقة وزوجها محمد بن عجلان ثقة، ولدت 3 بطون في 12 سنة بتحمل بالولد وينقطع الحيض والدم وتجد بطنها ارتفعت بشكل الحمل وتفضل فيه 4 سنين وبعدين تلد وينزل الولد بأسنان وفتح وحلو كده. خلاص، فهذا ثقة في النقل عن ايه؟ نقل الايه؟ هذا النقل اللي هو تتبعي اللي هو الاستقرائي. قال الإمام مالك امرأة محمد بن عجلان ثقة ومحمد بن عجلان رجل ثقة، ولدت امرأته 3 بطون يعني 3 أولاد في 12 سنة، 12 سنة جابت 3 أولاد. ها، وتحمل ايه في الولد 4 سنين، عشان كده قالوا اكبر مدة، ده باعتبار الاستقراء. لكن ذلك لا يمنعه، ها، ذلك لا يمنع الشرع، الاستقراء ده لا يمنع الشرع. فهتيجي تسأل الامام، وقعت لسيدنا الدكتور الريان في السعودية ان امرأة وضعت بعد ان طلقها زوجها وسافر الى الغرب 7 سنين ولدا، 7 سنين وضعت ولدا. فالعلماء هناك يقولوا لا، اقل اقصى مدة حمل 2 سنين 4، فما وجدوا شيئا. فالامام سيدنا الامام الدكتور ريان قال لا انتظر حتى اراجع، فراجع فوجد السادة الاحناف يقولون بان اقصى مدة الحمل 7 سنين عند قول عنده، فقال لا، الولد ده ينسب للفراش، للفراش الزوجية اللي كان قائم من 7 سنين وطلق. طب ده سافر، اي ممكن حامل من ساعتها. ها فوضعت وكان هما هيعملوا العكس بقى، هيقول اذا اقل اكثر مدة الحمل 4 سنين يبقى دي زنية، يبقى ينقيم عليها الحد ويعتبر ان الولد مش للفراش. فتوسعنا فقهيا في ذلك الامر وقلنا الولد للفراش مطلقا ولصاحب الفراش ان ينكره. خلاص الولد لصاحب الفراش. فالامريكي اللي سافر ده الغرب ده يجي يقول له امرأتك دي ما كانت حامل منك 7 سنوات ووضعت ولد، هل انت تنفي الولد؟ ليك شبهة عندها ام تثبت الولد بنفسك؟ فالولد ينسب اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فهنا الاربع سنين دي برضو استقرائية، لكن ثبت حالات عند مذاهب اخرى ب7 سنين انه ينسب الولد للفراش 7 سنين، بل نقول ان لا عبرة بالزمن. ها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وترك لصاحب الفراش ايه ان يقيم حكم اللعان اذا اراد ان ينفي الولد، لكن الاصل ان ولد الفراش اي فراش الزوجية الذي كان قائما او القائم الحال. وغالبه اي غالب مدة الحمل زمنا 9 اشهر، والمعتمد في ذلك الوجود ايضا والاستقراء كما قلنا حسب الحالات التي وجدت. طيب لو تعارض الطب مع الشرع ماذا نفعل؟ الطب يمشي لوحده والشرع يمشي لوحده. خلاص هنا الامام بيقول ايه ممكن تحمل 4 سنين، لكن الطب يقول اقصى مدة الحمل والا تتسمم المرأة ويموت الولد 13 شهرا. اقول له يا طبيب انت تتعلق بشيء معين، انا بتعلق هنا بانك انت بتقول المرأة لو زاد الحمل عن 13 شهرا يبقى المرأة تموت والولد يموت، فبتقول ده اقصى مدة الحمل عندك. عند ذلك اقول لك انت اعمل عملية قيصري سقطها ولدها غير طبيعي بطلق صناعي وافعل ما شئت، ده امر طبي حفاظا على المرأة وعلى ابنها. خلاص لكن كأمر شرعي في إثبات النسب ده يرجع فيه للفقه والشرع، فده يمشي لوحده وده يمشي لوحده، مفيش تعارض بين الطب والشرع. هما بيقولوش ان انا بنفي النسب او اثبت النسب، ده بيقول انا عايز اولدها اقول له ولد ها مالناش دعوه 13 شهر 10 اشهر، لكن عندي انا النسب بيثبت شرعا الى الولد للفراش. ها ده النسب الشرعي. فانت بتتكلم في مسالتين مختلفتين تماما، مساله شرعيه باننا خايفين على الام والجنين اقول له ولدها، مساله اخرى وهي اثبات النسب ونفيه ها دي مساله شرعيه اخرى مالهاش دعوه بالطب. خلاص وغالبه زمنا اي الحمل 9 اشهر، والمعتمد في ذلك الوجود قلنا والاستقراء. والله تعالى اعلى واعلم وعز واجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقرا المره القادمه ما يحرم بالحيض والنفاس والاستحاض. في اسئله الاول كان نساء الصحابه ينقعن السواك ويشربن نقيع السواك فيرفع عنهن الدم، سواء في الطواف في العج في العمره في رمضان، يعني ورد ذلك عنه، بس بشرط ان يرجع ذلك الى الاطباء فلا يكون هناك ضرر طبي مقطوع به وتاخذ رخصه من طبيب او طبيبه، لا مانع من ذلك. هاي نعم حرام. الفتوى فيها انه حرام، ما الفتوى انه حرام استئجار الارحام، لكن التلقيح الصناعي او ما يسمى باطفال الانابيب باعتبار انه سيرجع الى نفس الرحم بتاع امه، وانه من مني من بويضه الام ومني الرجل ده زوجها، فهو بيحصل تلقيح خارجي او تلقيح مجهري. التلقيح المجهري في الحالتين دول طالما انه نفس الرجل وزوجته، ها بويضه المراه دي ها ومني زوجها، والتلقيح بيكون خارجيا ثم ياتي الولد فيحتضن في نفس الرحم بعد ان يقوى الرحم او يكون معدا لاستقباله ويتم الولاده من نفس المراه، ده جائز. اما ان يكون استئجار الارحام هذا حرام. نعم. اختار الوقت المشترك، هذا نص عليه الشافعيه هكذا، يقول انها عليها ان تراعي الوقت المشترك بين فكل صلاه ينقطع فيها الدم تصلي التي قبلها لو كانت في الوقت المشترك. فان قطع في وقت العصر تصلي الظهر والعصر، وان قطع في وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء، وهكذا في انقطاع الدم. قالوا الوقت المشترك ده ونبهنا عليها في الحواشي وفي الشرح في البابول. كنت فين ساعتها؟ يلا في حاجه تاني؟ والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه.